بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 في هذه السلسلة الكريمة المباركة، يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله أن يزكينا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يثبت أفئدتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. تكلمنا في الدرس الماضي عن المنطلقات التربوية للعبد الرباني. العبد الرباني يا إخوة له منطلقات تربوية، من هذه المنطلقات وتلك القواعد التربوية التي ينبغي أن يحرص عليها في أثناء سيره إلى الله تعالى التفهيم. وتكلمنا عن قضية التفهيم وعن أهمية التفهيم حتى يتفهم الإنسان طبيعة الطريق الذي يسير عليه. تكلمنا أيضا عن قضية تفهيم المتربي للعمل، وعن تفهيم المتربي للثمرة المترتبة على هذا العمل، وعن تفهيم المتربي للأجر الدنيوي لهذا العمل. واليوم نستأنف المسيرة إن شاء الله تعالى في قضية تفهيم العبد الرباني. فمن جملة ما ينبغي أن يتعلمه العبد الرباني تفهيمه للقواطع التي ستعرض له، وستحاول هذه القواطع أن تقطع الطريق عليه إلى الله سبحانه وتعالى. فالطريق إلى الله ليس سهلا، طريق ناح فيه نوح، وأوذي فيه موسى، وعانى المشاق فيه محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جميعا هم خيرة خلق الله وصفوة البشر، وكما قال الله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الطريق إلى الله فيه قواطع، فيه عقبات، تلكم العقبات ليست عقبات سهلة، عقبات خطيرة، عقبات خطيرة. فلا بد من علم بالطريق وبطبيعة الطريق ليتعرف العبد الرباني كيف سيتخطى تلك العقبات التي ستعرض له حتما، يعني مسألة مسلم به. وأنت في طريقك إلى الله ستبتلى، شكل الابتلاء هيبقى ايه؟ يعني انت ونصيبك. لان في ناس فاكرة ان طريق التدين وطريق الثبات على التدين سهل. لا، كل حاجة لها تمن، ودي كلمة لازم تحفظها، كل حاجة لها تمن. تريد الثبات هتدفع التمن، تريد الأجر هتدفع التمن، تريد العبادة هتدفع التمن. مسألة واضحة. فمن أعجب الأشياء أن يتناسى الإنسان تلك القواطع الخطيرة التي تصيب هذا السالك المنيب إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من تفهيم العبد أن من أعجب الأشياء أن هذه القواطع إذا تخطاها انقلبت أعوانا له. تلك الأشياء التي ستقف بينك وبين الله حائلة، الله سبحانه وتعالى يسخرها حتى تكون عونا لك. وقد رأينا كيف أن عدوا من أعداء الله يفعل شيئا بنية غزو المسلمين، يفعل أي أداة من أدوات الأدوات المعاصرة بيبقى في نية أحيانا لغزو المسلمين، فكريا، عقائديا، أخلاقيا. كيف أن هذه الأشياء وتلك العقبات ذللها الله سبحانه وتعالى فصارت في أيدي المسلمين خدمة لدينهم. هذا من توفيق الله ومن تيسير الله سبحانه وتعالى. من أخطر وأدق القواطع وهي أولها وأهمها النفس. النفس البشرية دي يعني لها صفات كثيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد وأن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وفي ذلك الجبل أودية وشعوب، في ذلك الجبل أودية وشعوب، وعقبات ووهود، وشوك وعوسج، وعليق وشبرق، ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، لا سيما أهل الليل المدلجين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخباد، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ الإمام ابن القيم بيقول لك إن وإنت ماشي لازم تاخد بالك من نفسك الأول، نفسك التي بين جنبيك، لأن للنفس البشرية صفات وصفها الله في كتابه. وصف الله النفس البشرية بالهلع: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. النفس البشرية لها صفة الشح، وأحضرت الأنفس الشح، وكما قال الله أيضا: إن الإنسان كان قتورا. وخلق جزاك الله خير، وكان الإنسان قتورا أي شحيحا بخيلا، ده الأصل. الإنسان جهول، إنه كان ظلوما جهولا. دي بعض الصفات للنفس البشرية. فلما تبقى دي الصفات يبقى دي أول حاجة هتحاربك، يعني أول حاجة بين جنبيك فيها مشكلة الصفات دي. وبعدين وانت ماشي بقى هيبقى فيه شوك، وهيبقى فيه صخر، وهيبقى فيه بحيرة وانقطاع في الطريق، وهيبقى فيه حنضل، كل ده انت هتقابله، كل ده وانت ماشي في طريقك لربنا هتقابله. دي قاعدة كده. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ ان تاخد بالك كويس قوي من مسألة، ناخد بالنا شوية من نقطة ان لازم يبقى معانا عدد الإيمان، مصابيح اليقين، لازم يكون معانا قلوب مخبتة، لازم يكون معانا استعانة حقيقية بالله سبحانه وتعالى، وإلا فإن أكثر السائرين في هذا الطريق، علشان ما كانوش فاهمين طبيعة الطريق، رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، يخوفهم مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، الانتكاس يعني، إن فلان كان ماشي في طريق التدين أو في طريق الربانية وراح إيه وقف، قال لك يعني كل الناس غلط وأنا اللي صح؟ ما هو ده بيحصل، يعني كل الناس غلط وأنا اللي صح، كل الناس ماشية يعني على حل شعرها وانت بس الفركوك المؤمن. خلي بالك ان ده بيحصل، وده بيحصل بالذات في بداية التدين مع اي واحد بيتدين، مفيش، الشيطان لن يتركه وشياطين الانس لن يتركوه، هيفضلوا شغالين عليه. فالشيطان بيجي يقول لي كده، فبيحصل انقطاع بقى في السير الى الله سبحانه وتعالى. أبوك يقعد يقول لك يعني هو أنت بس يا ابني، ما كل الناس كويسة والناس زي الفل، الدنيا زي زبادي هي، أنت اللي شايف الدنيا غلط، اللي بتقعد معاهم مفهمينك الدنيا غلط ومفهمينك الدين غلط. الدين مش كده. طب امال الدين ازاي؟ قد يكون في مشكلة فعلا عند الشخص عشان ما نظلمش الدين، بس أنا بتكلم في العموم. انت هتبدا تتدين، فهم النمط الحياه، نمط الحياه بتاعهم غير كده، ما فيش فيه حلال وحرام وسنه وبدعه وضوابط وقواعد ولازم انام بدري عشان اصحى بدري عشان اصلي الفجر، لا ما فيش الكلام ده. الدنيا سكالانس، الحياه حلوه عادي خالص، ان انت ممكن يوميا تنام الساعه 10 الصبح وتصحى المغرب، فيها مشكله دي؟ عادي خالص. مش في ناس كده عايشة كده؟ اه في ناس عايشة كده. عادي خالص ان واحد يكلم واحدة بالليل، عادي عادي كل الكلام ده عادي. انما اللي مش عادي ان انت تقوم بالليل تصلي، فابوك يصحى يقلق يلاقيك بتصلي، يقول لك يا ابني ما تنام يا ابني، انت تعبان. يعني انا لما كنت بكلم واحدة في الحرام ما كنتش تعبان، ودلوقتي بقيت تعبان؟ تلك اذا قسمات ضيزة. فعقبات بقى، العقبات دي يا اخوانا الشيطان بيجي فعلا يقول لك هو انت تعبان، ما كل الناس نايمه، يعني كل الناس دي داخله النار وانت اللي هتخش الجنه؟ تنزل تصلي الفجر مثلا، تمشي في شارع زي بتاعنا ده، في زي المقابر كده، تبقى انت ماشي لوحدك، ليس معك الا الله والاشبال تحت التسعين، هم الذين يصلوا الفجر. طب بقية الناس فين؟ نايمة. أيوة الله. وبالذات لو أنت قاعد جلسة الشروق بقى، يعني خلاص حتى الناس اللي واخدة ونس بتصلي معاك كل نهر ولا إلى بيته، وأنت قاعد لوحدك في شارع موحش، تتعجب ما بين سبات الخامسة وما بين ضجيج السابعة. فرق ان الساعة 5 ده بتاع ربنا، والساعة 7 ده بتاعك انت وبتاع الدنيا، فتتعجب والله، فتقول لنفسك يعني كل الناس دي غلط وانت اللي صح. خلي بالك ان ده بيجي لك، انت ده بيجي لك، وبالذات في فترات الاستضعاف مش في فترات التمكين. يعني كل الناس دي بتقول غلط، التلفزيون بيقول غلط والإعلام بيقول غلط وأنا بس اللي صح، فالشيطان بيجي لي فبيوقعني بقى. فلازم تاخد بالك من الحكايات. عشان كده الإمام ابن القيم بيقول كلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانة، وحينئذ يسهل عليه السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. التعب كله في الإيه؟ في ضربة البدء، في البداية. البداية لو مشيت فيها كويس هتبقى بالظبط زي السكينة في الجاتوه، في التورت، هيبقى ده حالك. إنما لو تعثرت في الأول هيبقى زي السكينة في الطوب،
مش ماشي مش قاعد كل ما احاول ادخلها بتقوم ايه صداني. فهو ده اخوانا التعب بيبقى بتاع العبد الرباني في الاول, في الاول بس. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب, والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا مما ينبغي أن يتفهمه العبد الرباني أنه لا بد وأن يفهم في بداية هذا الطريق أن العمل ليس سهلا كالكلام, وأن حصول ثمرة الأعمال ليست كالأحلام. الكلام سهل يسير, وقد تكلمنا كلاما يكفي أن نبني أمما في الفترات القادمة, بس فلو أنت شغلتك في الدين الكلام بقول لك أنت ستقبل على الله صفر اليدين. خلي بالكوا يا إخواننا, لو أنت شغلتك في الدين الكلام ستقبل على الله صفر اليدين. إنما أول ما الشيطان يشوف منك عزيمة حقيقية على تحويل الكلام إلى أعمال إلى خطط إلى واقع يبدأ يقف لك بقى. أنتوا خدتوا بالكم؟ يعني هو عنده مشكلة مش مع الناس اللي بتتكلم, عنده مشكلة مع الناس اللي هتحول هذا الكلام إلى واقع. ولهذا لابد وأن يفهم هذا المتربي أنه لن يصل إلى الله بالكلام ولكن بالعمل. ففي بداية الطريق سيتصدى لك أعداؤك الثلاث: النفس, الهوى, الشيطان, يحاولون منعك وإقصاءك عن طريقك الجديد بشتى الطرق. وسيستعين أعداؤك الثلاثة بكل من يعاونهم لإزعاجك عن طريق الحق. فمن ذلك هذه العصرة التي قد تصيب قلبك في بداية طريق العبادة تحديدا. أول ما تيجي تصلي بالليل, بمعنى تصلي بالليل يعني, الشيطان ينفرك بكل ما أوتي من قوة. كانت عينك صحية وأول ما بدأت في الصلاة عينك بدأت تقفل, وأول ما تخلص صلاة وتقعد على السرير عينك تفتح تاني. ده بيحصل أبي يحصل شغلته اتدرب في ملايين البشر قبلك, مليارات البشر. فشغلته دي بيحسنها, شغلته دي للأسف الشديد بيقع فيها ناس كتير. يعني فعلا هو بينجح في أنه يسقط ناس كتير في الامتحان. ده غلط, يجب أن تنتبه إلى هذا الأمر, إلى نفسك الأمارة بالسوء, إلى الهوى, إلى الشيطان. علشان كده ابن القيم قال في مراحل هذه العصرة اللي هتجيلك في أول طريقك إلى الله بيقول: وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها, وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن, لو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره, فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة. يعني ممكن يحصل في بداية تديني إغلاق, عدم توفيق, داخل أصلي في المسجد رحت مسروق في الجزمة اللي لسه جايبها,
فبقول سبحان الله قبل ما تدين عمر الجزمة بتاعتي ما اتسرقت. أول ما نويت أصلي في الجامع جزمتي اتسرقت.
خلي بالك، ما هو الشيطان بيحصل كده فيه، بيعمل لك كده. مثلا كنت ناوي أحضر درس علمي، قبل ما تحضر الدرس كنت عادي خالص نشيط وكويس وبتاع ومش عارف، أول ما جيت تحضر رحت راكب على الحيطة ومشخر. وبعدين الشيطان قال لك إيه يا عم، أنت قاعد في حتة ما أنتش فاهم فيها أي حاجة، الحل معاك إيه؟ ما عدتش تيجي هنا. وخلي بالك عايز ينزلك منزلة، المنزلة أن أنت تسيب الحاجات التربوية الأكاديمية العلمية ويخليك مع الجماعة القصاصين أو الواعظين. طب ده ليه؟ علشان المرحلة اللي بعد كده هقول لك ما أنت سمعت الكلام ده كتير، أنت بتكرر في المتكرر. طب ما خلاص ريح دماغك، ما يعني قالوا إيه أنت ما تعرفوش. خلي بالك يعني هو ماشي معاك صح، وانت اهبل بتصدق بقى. يا عم اصل الكلام صعب، واصل انا مش فاهم. ما هو انت عشان تفهم لازم تقعد وتمارس، وتقعد مرة وعشرة وعشرين فتبدأ تفهم. وده الشيء الطبيعي في العلم، ان في الاول مش هفهم، بس من عشر مرة بدأت افهم 20%. طب وال80% فهمتهمش؟ مش مشكلة. بعد المرة الـ30 بدأت افهم 30%، وال70% ما فهمتهمش. بعد الـ100 مرة بدأت أفهم 50%، وال50% ما فهمتهمش. يبقى أنا كده بترقى ولا لأ؟ يبقى أنت محتاج صبر. هو بقى بيقول لك لأ، الشيطان مش هيسيبك أصلا للموضوع ده كله، 100 إيه و50 إيه، ده أنت بتحلى. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت العصرة في البداية أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة بعد ذلك أكمل وأتم. ولذلك أسباب عديدة، منها أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. وكذلك حادثة كعب بن مالك، فقد تعرض بعد توبته لعدة مراحل من الاختبارات عصرت قلبه عصرا حتى صفى وطاب ثم تاب الله عليه. تخلي بالك إن سيدنا كعب بن مالك ده أوذي إيذاء شديدا، هجر واتفضح. تعرف هجر يعني ايه؟ يعني يجي يلقي السلام على واحد ما يردش عليه. انت ما جربتهاش، انت ما خدتش بالك. وده مش واحد، ده بيلقي السلام على المدينة كلها ما حدش بيلقى عليه السلام. يمشي جنبهم او هم يمشوا جنبه كأنه هوا، وممكن بعض الناس تبص له من فوق لتحت. يدخل يصلي الناس تخاف تقف جنبه لغاية لما تاب الله عليه. ده حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة جدا. تخيل بقى حالة كعب بن مالك النفسية ايه؟ انت متخيل معايا الموضوع ده حالته كانت ايه؟ انا اظن ان احنا لو حطينا الترمومتر في 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 بقه هنلاقي كعب الملك ده يعني الله المستعان. كل اللي بيحصل ده ابتلاء عشان يحصل نقاوة للقلب، ننزل من نغسل القلب فننزل منه كل دنس لا يحبه الله ولا يرتضي. صعب جد، بس لما كعب بن مالك تاب الله تعالى عليه يا حاسس بإحساس تاني خالص. هو ده، تعرف زي واحد مثلا عندي حد يعني كان في الماستر في كلية الطب، كانت أيامه ما يعلم بها إلا ربنا، امتحانات ووجع قلب وقصة كبيرة ومشاكل ومشاغل وخوف واضطراب وقلق وحاجات غريبة. لما نجح نط من على السرير فذهب عنه كل ألم قد شعر به. هو ده، دي عصرة القلب اللي ثمرتها بقى أحلى من العصر، أحلى من العصير. عشان كده ابن القيم له كلام جميل قرأته، يقول أجمع العلماء، ده كلام ضيفوه، يقول أجمع العلماء على أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل سليمة حتى يكون داؤها هو دواؤها. لن تصل هذه النفس سليمة حتى يكون داؤها هو دواؤها. ودواء نفسك مخالفتها. بس كلام من الآخر، دواء نفسك مخالفتها. كل ما نفسك تقول يمين امشي يسار، كل ما نفسك تقول كل ما تاكلش. طب ليه؟ لأن كل ما تخالفها كل ما تعبدها لله. وبعدين تصل إلى نتيجة العصر بقى، للثمر اللي احنا ايه نرجو. يجب أن يتفهم المتربي أن العمل في البداية صعب وثقيل على النفس. يقول ابن القيم وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها بقرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة، أي في الآخرة. إذا صبرت تلك النفس وواصلت السير وصلت إلى مناها حميدة مسرورة، وهناك تتلقاك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، فليس بينك وبين هذا إلا صبر ساعة. الدنيا دي كلها كده لا تساوي شيئا في حساب الزمن عند الله. فأنت لما تصبر بس الهنيهة البسيطة دي في الدنيا تنعم بقى النعيم المقيم، تنعم بقى في النعيم المقيم بقى إيه، تنعم بجد. فالعاقل يقول لك يبقى أنا لازم أصبر بقى في هذا الوقت على كل المشكلات اللي هتقابلني ولا تنقطع بي المفاوز حتى أصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. لابد من تفهيم العبد الرباني أنه لا ينبغي أن يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ سبحان الله، مؤمن آل فرعون قال إيه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طب وصل دي ازاي؟ وصلها ازاي دي؟ بعد ايه؟ بعد ما تشتم وتهان، وبعد ما الناس كلها قالت عليه كذاب وابتعدت عنه، صح؟ لما دخل الجنة بعد طول العناء في السير إلى الله في الدنيا وقف وقعد يقول يا ليت قومي يعلمون. نتيجة هذا السير، رغم انه سار لوحده، رغم انه ماشي لوحده في الطريق لربنا، فاذا طريقك الى الله ممكن تخوضه لوحدك، تركب هذا الطريق لوحدك، هيبقى اهلك ضدك، اصحابك ضدك، المجتمع ضدك، هم بيقولوا شمال وانت بتقول يمين، فانت هتبقى لوحدك، فلما تبقى لوحدك هيحصل لك وحشة. دواء الوحشة دي الأنس، هيجي لنا الكلام ده دلوقتي. دواء الوحشة دي الأنس، أي الأنس بالله. لابد من تفهيم العبد الرباني أنه لا ينبغي أن يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير، فكلما أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة. لابد من تفهيم العبد الرباني خطر الأعداء وتعريفه بهم. أعظم هؤلاء الأعداء تسويل النفس ووسوسة الشيطان. دول كده في مقدمة أعدائك اللي هم ما بيسيبوكش لحظة. علشان كده ربنا قال في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حاصل؟ نعم حاصل. يبقى لابد وأن تتفهم خطر وسوسة الشيطان وتخذيله. الشيطان يا إخوة بطيء ملحاح لا يأس. الشيطان ده له صفات جبارة. الشيطان ده مش هيعتقك، أنت غنيمته حتى يلطف الله بك فيحول بينك وبينه. الأصل إن أنت تبعه، أنت بتاعه، مش هيعتقك حتى تكون جنديا وفيا في مدرسته الكبرى، مدرسة الشيطان الكبرى التي تخرج فيها الملايين والبلايين والمليارات من البشر. إن أنت بقى ربنا يكرمك وتنجو من هذه المدرسة، ده من توفيق الله لك أنت. عشان كده لازم تدفع الثمن، كل حاجة لها ثمن. الكلمة دي لازم تاخد بالك منها دايما في التربية، كل حاجة لها ثمن. تسويل النفس أمر خطير، ووسوسة الشيطان أمر أخطر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمحمة أحب إليه من أن يتكلم به. الشيطان يا إخوة بيجي للإنسان بيعرض له في التوحيد، يقول له: من خلق الله؟ فيقوم العبد يقول: من خلق كذا؟ فيقول: خلقه الله. من خلق كذا؟ ثم يقول له في الآخر: من خلق الله؟ اللي هي القضية المنطقية بما أن إذن. فبيفضل شغال معك من خلق الله، اللي هي الوساوس الشيطانية اللي بتيجي أحيانا الإنسان في الإيمان أو في العقيدة، مش هيسيبك. هو ده شغلته، واخد بالك؟ وبعد كده يقوم ماسكك، يأتيك من جانب الشبهات. إن كان لك دماغ، الناس اللي هم بتوع طب وصيدلة بيسموهم كليات القمة، يعني زمان يعني كانت الكليات دي، أو كان الناس اللي بيخشوا الكليات دي كانت دماغهم بتبقى دايما يعني بتبقى أرقى شوية من الكليات التانية، فدماغه بيبقى فيها فكرة التلافيف، دماغه دي مليانة متكلفة. فتلاقي ممكن واحد فيهم وهو قاعد يسمعك يبص لك كده من فوقك لتحتك كده، اللي هو يعني النظرة القارونية: إنما أوتيته على علم عندي. أنت بتكلم دكتور، خلي بالك، أنت بتكلم باش مهندس، انت بتكلم مش عارف باش اعلامي يعني خريج كلية اعلام يعني، او باش اقتصادي يعني خريج اقتصاد وعلوم سياسية، انت بتكلم مع يعني ايه حد مش سهل، فتلاقيه دايما بيبص لنفسه بغرور نظرة عجب. فصاحبنا ده الشيطان بيخش له بقى صح، بيقوم يديله بقى في الجون، يديله بقى شبهات، وتبقى شبهات بجد علشان يدخله بقى الزحليقة لغاية لما يوصل بيه للتمرد أو السخرية أو اعتقاد أن الدين تقاليد بالية عفى عليها الزمن. خدتوا بالكم؟ فتعجب أن العقل ده إزاي لم يهتدي إلى الله، لأن هو بدون الله مش هيهتدي. بس دي الإجابة، يعني بدون ما ربنا يعينه على أن يكون العقل تابعا للشرع، عمر عقله ما هيخضع لله. لازم العقل ده هيتصدر ويبقى الشرع تابع مش العكس. فدي مسألة مش سهلة، عشان كده لازم تفهم خطر أعدائك، لازم تفهم خطر الشيطان وتفهم مداخله. في كتب في الموضوع ده، يمكن من أحسن الكتب اللي نفسي كل الإخوة تقرأها كتاب جميل أوي 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 يعني، اسمه تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، هيعرفك مداخل الشيطان. فأنت لما تعرف بقى إيه كل مدخل تقفله، تعرف المدخل ده تحاول تقفله، تعرف المدخل ده تحاول تقفله، وتبقى عارف علاجه عشان لو جالك تعرف تعالج. لابد من تفهيم المتربي خطر نفسه الأمارة بالسوء، وأنها أخطر وأشد القواطع التي تقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ بيقول إن في قواطع أعداء ليك برضو هتعرض ليك، فخد بالك منها. أول قاطع اللي هو العصرة في القلب اللي احنا قلناها في الأول، وانت بتعبد ربنا وانت لسه في بداية الطريق، ها في حاجة كده هتقابلك في القلب تحاول ان هي ايه ترجعك، هم، حزن، اكتئاب، تشتت، اصحاب سوء، كل ده هيتسلط عليك. وعلاج العصرة بالصحبة الصالحة والبيئة الإيمانية والثبات والاستمرار وعدم الالتفات. لما سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه، ايه اللي حصل؟ انفلق البحر، فكان كل فلق كالطود العظيم، صح؟ فهو بيجري ومن آمن معه من المؤمنين وصل للبر، فالتفت، خلي بالكم اللي أنا عايز أقوله ده، التفت إلى فرعون، قعد يبص لفرعون وخاف إن فرعون إيه يدركه، عشان كده قال إن لمدركوه. فربنا علمه وعلمنا، قال له اترك البحر رهوى، إنهم إيه جند مغرقون، مش بتاعتك، ولكن دورك ان انت ما تلتفتش، ما ترجعش لورا، خليك ماشي، انت وصلت خلاص ما تبصش وراك بقى، يبقى لا تلتفت. بيقول كمان من العقبات اللي هتقابل الرباني ثقل العمل على النفس في البداية، وده هيحصل. وعلاجه تبشيرها بمن أمامها النبي وأصحاب النبي، وتحذيرها ممن خلفها الشيطان وأولياء الشيطان. ثالث حاجة وحشة التفرد والاغتراب، وعلاجها عدم الانشغال بالناس وتعلق القلب بالله، ومطالعة الأنس به سبحانه. يعني إيه الأنس بالله؟ قالوا الأنس بالله هو أن تستوحش من الخلق وأن تحبب إليك الخلوة، هو ده معنى الأنس بالله، أن تستوحش من الخلق وأن تحبب إليك الخلوة. لما تلاقيك بتحب تخلو بالله كتير وما بتحبش مخلطة الناس كتير، ده بداية الطريق الصحيح في السير إلى الله. معايا؟ فتاخد بالك والله من الحكاية دي. فأنت لما تخلو بالله وتأنس بالله مش هتزعل بقى لما الناس كلها ماشية شمال، أنت مالك أنت؟ أنت مالك؟ أنا ماشي في طريق ربنا والله، معايا ناس الحمد لله، معيش ناس برضو الحمد لله. لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. أصل الناس اللي بتحضر الدروس قليلة جدا، شيء طبيعي، شيء طبيعي. النفس بتحب التفلت، بتحبش التكاليف. الناس اللي بتحب اللي بتحضر للرقصين والرقصات آلاف، شيء طبيعي، لأنهم بقوا عبيد لشهواتهم. يعني ده طبيعي وده طبيعي، أنت اللي مش فاهم، بس المشكلة عندك. خدت بالك؟ يبقى المشكلة عندك أنت، يعني ده طبيعي وده طبيعي. وما الحول ده، الحول المعرفي ده حصل لك ليه؟ لأن أنت اللي مش فاهم، بس أنت مش فاهم إن ده طبيعي وده مش طبيعي. أربعة، هيعرض ليك كثافة الطبع. الطبع يقولك الطبع يغلب التطبع، الكلام ده غلط. الإسلام قال غير كده، النبي قال غير كده، قال من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله. يبقى التطبع هيغلب الطبع لو أنا صبرت. كثافة الطبع وبطء السير، وعلاج ذلك إدمان السير. عارف أنت اللي بيشربوا جلة؟ العيال بيشربوا إدمان، بيسموه إدمان. العيال اللي بتشرب حشيش مدمن. أنا عايزك تدمن أن تكون طائعا، إدمان. مزاجك ما يتعدلش إلا بالصيام اثنين وخميس، ده حقيقة. أنا بقول كلام حقيقي. مزاجك ما يتعدلش إلا ببذل للدين، إلا بدعوة إلى الله. مزاجك ما يتعدلش إلا أن أنت يوميا تضيف لرصيدك المعرفي العلمي شيء. مزاجك ما يتعدلش إلا بأن أنت يوميا بتراجع وردك القرآن. ده إدمان، اسمه إدمان. لو أنت وصلت للإدمان ده هتواظب على أوراد محددة في اليوم والليلة، وتحذر من فكرة الفرقعة، لأن شر السير الحقحقة كما قالوا، شر السير الحقحقة، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بلاش الفرقعة، واخد بالك يا عم محمود؟ بلاش الفرقعة. الفرقعة دي مش بتاعتنا احنا، بتاعت ناس تانية. في ناس بتحب الفرقعة، بتموت في الفرقعة، صدقوني هيموتوا مفرقعين في الآخر. إنما العبد الرباني مش كده، مش عايز لا، هو راضي إنه يمشي لله في خط سير معين بسيط ولكنه أكيد. يعني أنا مش لازم أخد كميات، لا، أنا ممكن أخد حاجة بسيطة بس يوميا بقى. ربنا يفتح عليه كده ووسع، زي اللي بيفتح محل بيبدأ بسيط ويبدأ يوميا إيه؟ يوسع. وصلت؟ خمسة، كيد الشيطان والنفس، وعلاج ذلك بالاستعانة الصادقة بالله. وحط تحت الصادقة دي مليون خط، لأن في ناس كتير بتقول إن هي بتستعين بالله، بس هي حقا ما بتستعينش ولا حاجة. الاستعانة الصادقة بالله، وكثرة الدعاء، والتواجد الدائم في البيئة الإيمانية. وإحنا اتكلمنا قبل كده على قصة البيئة الإيمانية اللي المطلوب إن حضرتك تعملها أنت مع اثنين أصحابك، مع ثلاثة أصحابك في المسجد، تختاركم مسجد تعملوا بيئة إيمانية. مش لازم البيئة الإيمانية هيصة، لا، حاجة صغيرة كده نحافظ عليها وتبقى شيء ثابت، أنا أحافظ على إيماني وأجد أعوانا لي يحافظوا على إيمانه. ستة، النفس الأمارة بالسوء. علاج النفس الأمارة بالسوء الاستعاذة بالله منها ومخالفتها وتزكيتها بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا كان علماء السلوك يقولون أشر ما في النفس أن تعطى ما تطلب، إن النفس تقول لك فأنت إيه؟ تديها، فهذا يؤدي لهلاك نفسك وشتات قلبك. طب الحل إيه؟ قال وعلاج هذا في الرضا، وعلاج هذا في الرضا. كيف نصل إلى الرضا؟ عن طريق الطمأنينة. طب والحل إيه؟ قالوا لازم من فهم معنى التسويل اللي النفس بتقعد تقوله والتطويع. يبقى أنت تفهم إن النفس تسول لك أشياء حرام، فأنت تخلي بالك من التسويل وتعمل إيه؟ تجتهد في تطويع نفسك وفق مراد الله سبحانه وتعالى. خدتوا بالكم يا أخوانا من الكلام ده؟ مما ينبغي أن يحرص عليه العبد المنيب إلى الله أن يتفهم جيدا عوائق الطريق وآفات الطريق ومخاطر الطريق وطبيعة الطريق في السير إليه سبحانه وتعالى. لابد وأن يتفهم كيفية التخلص من هذه الآفات والمخذلات التي ستعرض له. لابد وأن يتفهم كيفية الإصرار والاستمرار، الإصرار على الوصول إلى الله والاستمرار في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من تفهيمه الرجوع إلى شيخه دائما ليفصح عما في صدره وعما يجول بخاطره، لأن الشيخ ده بمثابة الوالد، بمثابة نفسك ومرآتك، فلازم أنت كل شوية ترجع له تقول له والله أنا عندي مشكلة. لو سبت نفسك لنفسك وبالذات في بداياتك هتهلك، لو سبت نفسك لأصحابك أو لناس قليل الخبرة في الطريق هيضلك، فلازم كل شوية ترجع لشيخك المربي، الشيخ المركزي، مش أي شيخ. يعني أنت بتتربى مع فلان، يبقى ده شيخك المركزي هو اللي يوجهك. بس أنا بحضر دروس، احضر براحتك، بس دول مش شيوخ مركزيين بالنسبة لك، ده مش صاحب اليد عليك. خلي بالك من الكلام ده كويس، دي نقطة مهمة. ليه؟ لأن أنت لو رحت لشيخ مربي ورحت لشيخ تاني مربي هيحصل تعارض أحيانا في الأساليب التربوية. هو هيقول لك أنت مشكلتك كذا وعلاجك كذا، هو مشخصك كده، والشيخ التاني هيقول لك لا أنت مشكلتك كذا وعلاجك كذا، هتسمع كلام مين؟ فيبقى انت لازم يكون لك مربي مركزي ترجع له ويبقى عارفك، مش بتحضر له دروس، يبقى عارفك وعارف رقم تليفونك وانت عارفه، ولما يكون في مشكله حضرتك تتصل بيه تقول له حضرتك ممكن اقابلك امتى؟ يقول لك تقابلني بعد اسبوع الساعه كذا. حاضر. ليه عايز تقابلني؟ ليه؟ والله انا عندي مشكله عايز اقابل حضرتك عشان كده. بس ده الشيخ المربي. طب الشيخ المعلم مش هيعمل معك كده، الشيخ المعلم مش هيعمل معك كده. عشان كده وربما انا قلت لكم الكلام ده في دروس قبل كده، قلت لكم احيانا بيجي لي الاخ بعد فتره بقول له احنا عايزين نحدد العلاقات مع بعض، انا بالنسبه لك ايه وانت بالنسبه لي ايه، بس عشان يبقى في وضوح. انا بالنسبه لك اخوك الكبير ولا معلمك ولا موجهك ولا مربيك، أنا إيه بالنسبة لك؟ لأن لما تبقى العلاقة مفهومة واضحة، العلاقة تبقى واضحة، ينتج عنها نجاح في هذه العلاقة. واحد قال لي أنا ما أعرفش أنت بالنسبة لي، قلت له لما تعرف يبقى تعالى. بس لما تعرف يبقى تعالى. من يومها راح ما رجعش، لأنه هو ما عرفش أنا بالنسبة له إيه. ما أنت ممكن تكون أنت محطة من محطات، أنت عندك يوم السبت بتحضر للدكتور عبد الرحمن، ويوم الأحد للدكتور النقيب، ويوم الاثنين للشيخ عبد المنعم، ويوم الثلاث لعلي، ويوم الأربع للشيخ أحمد جلال، ويوم الخميس أجازة، ويوم الجمعة للدكتور حازم شومان مثلا يعني. فأنت محطة من المحطات بالبلدي كده يعني. يوم الثلاث ده عم الشيخ انت مديتش في غيرك، هي مش مشكلة يعني، تترسم عليه. اقول لك توكل على الله وما عدتش تيجي تاني. ليه؟ لان كده العلاقة منقطعة، احنا كده مش هنسلك مع بعض. لازم تبقى انت عارف انت بتروح لمين عشان ايه، وهو يبقى عارفك. يعني في ناس هنا بتحضر انا اعرفها شكلا، غلط. عشان تبقى العلاقه واضحه لازم يعرفك اسما وشكلا، في بيني وبينك صله واتصل بيك واتصل، يبقى كده. ده لو كانت تربيه. انما لو كانت تعليم، اهو الناس بتحضر، واحد بيحضر المسجد بيحضر درس، نقول له جزاك الله خير، شكر الله لك، بس انا مش مسؤول عنك. ممكن عن توجيهك المعرفي ماشي، انما مش مسؤول عنك. يعني ما تجيش تقول ها انا عندي فلان، لا غلط، ما تقولش كده، لانه لو سالت عنك اقول ما اعرفوش. خدتوا بالكم من مساله توضيح العلاقات دي؟ مهمه جدا، لان الناس يقول لك كله عند العرف صابون، غلط. فدي مساله انت لازم تعرفها وتقعد تحسبها مع نفسك. لابد أن يتفهم الالتزام بكلام شيخه وترجيح كلامه على فهم نفسه. ليه؟ لأنه هو أنت رايح للشيخ ليه؟ عشان يبقى رأيه رأي إلزامي، ولا رأي استشاري، ولا رأيه ملوش لازمة خالص؟ فأنت لازم تاخد بالك، وبالذات في البداية. البداية دي أنا ما أعرفش، ما عنديش الآلة، وما عنديش حاجات كتير، فيبقى أنا الكلام بتاع الشيخ بالنسبة لي إيه؟ إلزامي مش استشاري. لابد وأن تتفهم قبول النصيحة وأن تعمل بها وألا تخالفها. لابد وأن تتفهم الثمرة والنتيجة. ثمرة الـ 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 لا ده احنا هنطول شوية. ثمرة ونتيجة. الثمرة بتاعة أعمالي أنا هتربى إزاي. ينبغي أن ننبه أولا إلى لابد من معرفة الثمرة، ثمرة هذا العلم، هذه التربية. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق يعني حقيقة تلذذ، ذاق. وده الذوق السني، ده بخلاف الذوق والوجد عند الصوفية الطرقية المبتدعة. لا أنا بتكلم على الذوق الشرعي. صاحبنا ده جاهد نفسه في الطريق حتى وصل إلى الذوق، إنه بيتذوق حقيقة طعم الإيمان، بيحس، هو بيحس إن للإيمان حلاوة في قلبه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يحب المرأة لا يحبه إلا، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما أن يكره أن يخذ في النار. لا هو بيشعر، يعني هو بيشعر من جواه كده بإيه؟ بالحلاوة. وعشان يوصل للثمرة دي معناها أنه اشتغل قوي، جد في البذر، جد في الزرع، ف فوصل إلى هذه النتيجة. لابد وأن يتذوق العمل ويشعر فعلا بثمرة العمل. لابد وأن تشعر أثناء العمل بذوق طعم الإيمان وحلاوته. ده في أثناء، يعني وانت بتصلي وانت بتصوم وانت بتزكي، العبد الرباني بيشعر في أثناء العمل، في أثناء التكليف نفسه، بحلاوة هذا العمل. طب وبعد إنجاز العمل بيشعر بسرور، ده اسمه فرح، ده اسمه فرح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. ده بيكون بعد العمل، أنا بكلمك أثناء العمل نفسه، تجد في قلبك حلاوة، ودي مش هتوصلها بسهولة، واخد بالك؟ فدي محتاجة منك جهد. شوف حديث حنظلة الأزدي، قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي، أي في أثناء العمل، يبقى الحال يصل إليه الإنسان أثناء العمل، وأن هذا لا يصل إليه الإنسان إلا بكسب وسعي وجد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. لابد وأن يتفهم العبد الرباني أن هذا رزق الله يؤتيه من يشاء. إن تلاقي واحد كده بيتكلم عن معاني إيمانية أكيد عاشها، يعني لما تقعد تشوف ابن القيم مثلا تحس إن القيم ما بيتكلمش، دي مش حاجات يا إخوانا، معلومات، يعني مش معلومات ذهنية باردة خالص، دي حاجات واحد عاشها فعبر عنها. تخدتوا بالكم؟ في فرق بين واحد قاعد بيقرأ في مسائل ذهنية، مسائل معرفية، وبين واحد عاش أحس أصابه الوجد فتذوق فشعر فعبر. خدتوا بالكم من اللي أنا قلته؟ ده هو ده، يؤتيه الله من يشاء، سبحان الله. لابد وأن يتفهم العبد الرباني صدق العزم قبل الشروع في العمل. فعن أنس رضي الله عنه أن أنس بن النضر عمه تغيب عن قتال بدر فقال: تغيبت عن أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، لئن رأيت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل أنس فرأى سعد ابن معاذ منهزما فقال: يا أبا عمرو أين؟ قم، فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. لما يحلف بالله بيقول: فوالذي نفسي بيد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، يبقى الرجل ده حس ولا الرجل ده بيهول؟ يعني دي كناية عن حثه على الجهاد ولا هو شعر حقيقة فأوجد الباعث للجهاد فقام ليجاهد؟ انتوا خدتوا بالكم؟ دي مهمة جدا، ودي أخواننا نسأل الله أن يرزقنا وياكم، لن يصل إليها الإنسان إلا بالمكابدة. دي مسألة صعبة مش سهلة، يعني انت ممكن تعيش حياتك كلها ولا تشعر بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ممكن مرة إن انت تحس إن انت صليت فربنا رضاك، وانت بتصلي كده وانت بتصلي فحسيت ان الصلاة دي ده جميلة، ده انا كنت محروم، قعدت عمري محروم. خلي بالك الاحساس ده ممكن يجي لك مره في العمر وممكن يجي لك ربنا يفتح عليك وتعيش معاه طول حياتك. الاخر الواحد ما بيتعجبش قوي لما بيشوف مثلا واحد خاتمته سبحان الله تلاقيه في غيبوبه وبيقول لك بيحتضر وتلاقيه قاعد ياذن مثلا. ده دخل في بؤره اللا شعور، ده قلب بيتكلم مش بلسان. او واحد تلاقيه بيموت وتلاقيه قاعد يرتل القران. انتوا اكيد شفتوا دي، يعني جابوا ناس، شفنا احنا في الميديا فلان اللي في غيبوبه هو قاعد يرتل القران لدرجه ان الدكتور قاعد مش مصدق، فكل شويه يكشف عليها عشان يتاكد انه ايه انه في غيبوبه. وسبحان الله، ده قلب متصل بالله، ده تلذذ بجد، ده بقى حب القرآن بجد. سيبك من البكش بتاعنا ده، لا ده فعلا راجل بيحب كتاب ربنا بجد 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 بجد، فوصل للمرحلة دي سبحان الله العظيم. فأنا عايز أقول إن ده محتاج جهاد عشان توصل للمعاني الكبيرة اللي أنت قاعد تسمعها دي، معاني كبيرة قوي، فمحتاجة منك جهاد. لابد أن تتفهم أن هذه الأرزاق الإلهية لا تأتي إلا فجأة كي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. يعني وعايز ربنا يقول لك إيه، منك البذل وعلي التمام، مش بتاعتك. يعني اوعى تكون فاكر أن دي حاجات زي الدنيا كده تتعلم وبس، لا ده توفيق مني في الآخر برضه. يعني أنت ممكن تبذل 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 ولا توفق، رزقك كده يا سيدي. وواحد تاني أقل منك في العلم وأقل منك في البلاغة وأقل منك في الحفظ وأقل وأقل، وتلاقي سبحان الله العظيم يجي يكلمك أو يشتكي لك عن أشياء، والله يا إخوة والله 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 لا يصل إليها الإنسان إلا بمكابدة. فتتعجب إن ده وصل الله، إن ده هو اللي بيتكلم، ده وصل لدي، تتعجب لحاجة زي دي سبحان الله العظيم. مثلا يتفهم هذا الإنسان أن هذه اللذة تأتي وتزول سريعا، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ده محتاج يفهم أن اللذة ممكن تيجي وتيه وتتبخر. فبالبلدي كده أول ما تجيلك استمتع بها، لأن أنت ممكن ما تشوفهاش تاني. يعني ممكن واحد يجيله لذة البكاء من خشية الله هو بيعيط. يعني في إخوة ربنا سبحان الله بكاء، أول ما حاجة تحصل تلاقيه بيبكي من خشية الله، بس هو بيبكي من خشية الله بدموع حارة، ودايما دموع البكاء بتبقى حر ودموع الفرح بتبقى باردة. ده علميا يعني عشان تبقوا فاهمين. فتعجب ان الدمع بتاع ده دمع حار، بس اهم من ده انه بيجد في اثناء بكائه لذة، فرحان قوي 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 انه بكى من خشية الله. دي حاجة صعبة. يعني بقول لك انت ممكن تعيط فعلا من خشية الله. ممكن واحد يكون فاكر انه بيعيط من خشية الله وما بيعيطش من خشية الله، وبيعيط من الهموم. بس الشيخ كان ما شاء الله عاطفي شوية فداس على زر العاطفة عنده، فهو عيط مش من خشية الله. خلي بقى شوف الشيطان بقى. ولكن عيط من عيط من من مشكلة، من هم، من غم، من اكتئاب، من حزن. سبحان الله، شوف الشيطان ممكن يلبس عليك ازاي، وتطلع وانت مبسوط ومعجب بنفسك قوي، ده انا عيطت من خشية الله، وانت ما عطش من خشية الله ولا لوى. سبحان الله، موضوع صعب محتاج بصيرة. في اثناء العمل لابد أن تتفهم أن وجود هذه اللذة ليس معناه قبول العمل أو أنه أفضل من غيره. يعني اوعى تكون فاكر ان لو اللذة دي جات لك معناها ان ربنا قبلك، لا، ده هو ربنا من عليك، في فرق، يعني سبحانه وتعالى امتن عليك بس جبر بخطرك، بس ده مش معناه ان انت تاخد في نفسك ألم وتقول ده ربنا قبلني بقى خلاص، لا، مش لازم من دي. لابد وأن يتفهم العبد الرباني أنه ينبغي ألا يتعلق قلبه بهذه اللذة وألا يكافح في طلبها، بل يدعها تنساب إلى قلبه من ربه. أنت شغال في طريقك، ربنا من عليك وجات الحمد لله، طيب وما جاتش هنقطع عن الطريق ولا هكمل؟ لا، أنت هتكمل. ليه؟ لأن العبودية منك لله مش منا، ده فرض، ده حق الله عليك. وصلت؟ لابد وأن يتفهم العبد الرباني أن تعلق القلب بها والعمل من أجل الشعور بها ينافي الإخلاص. طبعا دي عالية قوي دي، يعني ما تقعدش تشتغل علشان تنال اللذة، ده انت بتشتغل عشان ربنا يرضى عنك. شفتم؟ شوف الشيطان ممكن يلبس على العبد الرباني ازاي. صعبة والله العظيم، محتاجة بصيرة، والبصيرة دي منا من الله محضة. ممكن واحد يقعد يشتغل سنين علشان يصل إلى اللذة، وهو ماشي الشيطان يحود بس بوصلة النية بتاعته من شغله لربنا لشغله للذة. صعبة صح؟ صعبة قوي، صعب. يقابل الله يوم القيامة وليس في ميزانه شيء. لابد وأن يتفهم العبد الرباني أن هذه اللذة للعمل قد تتأخر أياما أو شهورا أو سنين، وقد لا تأتي امتحانا واختبارا وابتلاء، وإنما تأتي بالإخلاص والصبر. والمخلص يعمل لطلب الأجر في الآخرة لا في طلب هذه اللذة. لابد أن يتفهم أن لذة أداء العمل نفسه تختلف عن لذة ثواب العمل. احنا قلنا الكلام في فرق بين لذة الحال ولذة ما يعقب العمل. وصلت؟ مش عارف، كان نفسي أخلص، كان نفسي أخلص، مش عارف هل هأخلص ولا إيه. خلاص قربنا. طب هنحاول ونقول يا رب، هنحاول كده 10 دقائق لله. سادسا، لابد للعبد الرباني أن يتفهم الثواب والأجر، قيمة الثواب والأجر عند الإنسان العابد الرباني قيمة كبيرة جدا، بتختلف عن الإنسان العادي. الإنسان العادي يقول لك مش أنت بتصلي عشان تاخد شوية حسنات، هو مش فاهم قيمة الحسنات، إن التعامل يوم القيامة بمثاقيل الذر من الحسنات، مش الحسنة، لا، ده أنت ممكن محتاج ربع حسنة علشان ميزانك يطب بس، يعني يحصل استواء بين حسناتك وسيئاتك، فأنت محتاج جزء من الحسن، حسنة واحدة كده علشان تطبب ميزانك. عشان كده ما تحقرش أي عمل، ودايما ادعي ربنا قول يا رب الثواب ده ما يضيعش عليا، لأن ممكن يضيع عليك والله. يعني ممكن واحد يبقى قاعد في الجلسة دلوقتي يتأفف امتى الدرس ده يخلص بقى، خلي بالك، إذا أنت ممكن أجرك يضيع، خلي بالك، خلي بالك بجد، مش بهزار. لابد للعبادة من علم وعمل صحيح، لذلك ندرس علمي المصطلح والأصول لنعرف الأعمال وفضلها بالأحاديث الصحيحة والمتون المؤكدة، ونعرف التفاضل بينها وأهميتها. ده احنا بنختلف في عباداتنا كربانيين، بنختلف عن الجماعة الدراويش. جماعة الدراويش أي حاجة يعملها وخلاص، يروح يحضر حضرة الله حي ويقول لك أصلا بذكر الله، يقعد يذكر الله بأوراد مبتدعة، يقول لك ده شيخ الطريقة عمل ورد، يقعد يضيع عمره. احنا بنختلف عن الناس دي يا جماعة. الرباني، العبد الرباني عبد عالم عنده بصيرة علمية، أخدتوا بالكم؟ فلازم يعبد الله وفق مراد الله، ويعبد الله وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير ابتداع أو إحداث في الدين. عشان كده أحد السلف بيقول: صحبت الصوفية فما انتفعت منهم بشيء إلا كلمتين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يقول لك ما لقيتش عندهم أي حاجة، عندهم بدع وخزعبلات، بس لقيت ربنا أنطقهم بالحق ده، وإحنا متعبدين إن إحنا نأخذ الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل ولو على لسان أي أحد. لابد للعبد الرباني من علم بالأعمال وبوعد من الله سبحانه وتعالى ليتيسر الاحتساب ويكون العلم بعمل. ينبغي تفهيم العبد الرباني كيف ينوي نية صالحة، كيف يجتهد في تصحيح النية وتجريدها. ودي مسألة تحتاج منك ان انت تتعلم انت بتعمل ده ليه. احيانا الاخ ممكن يعمل العمل وهو مش عارف هو بيعمله ليه، فاحنا بنقول لك لا، في عندك حاجة اسمها العلة الدافعة وفي عندك حاجة اسمها العلة الغائية. العلة الدافعة دي بواعث العمل، انا بعمل العمل ده ليه. طب والعلة الغائية، الهدف منه ايه في الدين والدنيا والآخرة؟ خدت بالك؟ دي مهمة جدا، ودي مسألة اخوانا العلماء اتكلموا فيها ولها كتب. يعني انا ممكن اقول لك ارجع كده لمقدمة المدخل للإمام ابن الحاج، هيعلمك النية. يقول لك مثلا في الطهارة ممكن تنوي ايه قبل ما تتطهر، الوضوء ممكن احط نوايا ايه، عشان كل ما بتزود النوايا كل ما بيزيد اجرك. في كتاب لطيف قوي اسمه تحفة السائرين في طريق الأولياء والصالحين، تحفة السائرين للشيخ وحيد بالي، ده بيتكلم عن فكرة فضل النية وفكرة نوايا كل عمل. يعني قبل كل عمل، قبل كل عبادة، الشيخ جزاه الله خيرا حاول أن يضع إيه؟ نوايا تستحضرها قبل أن تشرع في العمل. تحفة السائرين في طريق الأولياء والصالحين. يبقى لازم تتعلم كيف تنوي، لابد من تصور الأجر حال استحضار النية في العمل، ليكون تصور الأجر العلة الدافعة للإيه؟ للعمل. أنا بعمل العمل ده ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بعمل العمل ده عشان يدخل الجنة. بعمل العمل ده عشان ربنا يرضيني. بعمل العمل ده عشان ربنا يحفظني. بعمل العمل ده عشان ربنا يثبتني. بعمل العمل ده عشان ربنا ينجيني. بعمل العمل ده عشان ربنا يفتح عليه. بعمل العمل ده علشان أبقى مع النبي في الجنة. بعمل العمل ده علشان أنا مستحقش رضا ربنا، بس بقول له يا رب دخلني الجنة وعايز أشوفك، لأن أنعم النعيم رؤية وجهك. أنت قاعد شغال بقى. لابد وأن تتفهم أن الأجر ليس حقا له على العمل سبحانه وتعالى، بل هو من الله سبحانه وتعالى. لابد وأن تتفهم أيها العبد الرباني عدم الركون إلى العمل والرضا به، بل تسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. أنت لازم وأنت ماشي كده في طريقك لربنا تاخد بالك أن أنت ما تركنش إلى العمل. أصلا صليت النهاردة 11 ركعة، فحصل لك ايه؟ السلسله الناريه اللي انا كنت قلت لكم عليها قبل كده لو انتم فاكرينها، اللي هي ايه؟ النظر للعمل، الرضا بالعمل، العجب بالعمل، الفخر بالعمل، الغرور بالعمل، الادلاء بالعمل، فالسقوط من عين الله. انتوا اخدتوا بالكم من السلسله الناريه دي؟ خلي بالك، الله يبارك لك، خلي بالك بجد، لان السلسله دي ممكن توديك في ده، ودي السلسله دي بتقع معاكوا كتير ومعايا كتير ومع كل الناس كتير جد. خلي بالك وفرق بين السرور بانجاز هذه الطاعه واللذه اللي ممكن تحصل لك اثناء حال العمل وبين اللي انا قلته ده. خدتوا بالكم ولا لسه؟ طب ده عايز ايه؟ ده عايز ان حدقه البصيره تتقد، وعلشان تتقد حدقه البصيره دي محتاجه منك جهد يا عم الشيخ. الموضوع مش سهل، مش كلام بقى. يعني لو انت بتحضر الدرس ده عشان ترجع تقول ده كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه، بقول لك ده حج عليك يوم القيامه، وهتبقى ايامك بها لم بها لربنا. الدرس ده للعمل، الروشتة دي دو روشتة الدكتور عشان تتنفذ مش عشان تتسمع. لابد وأن يتفهم العبد الرباني أن يخاف على العمل من الرد وعدم القبول. وده يجي إزاي؟ يزمزم على عمله، يخاف على عمله عم الشيخ، ما يطلعش. أنت لما بتعمل سيئة بتطلع تقول للناس أنا عملت، ولا بتحاول تستر على نفسك؟ طب ما تستر على عملك، استر على عملك، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. اتعلم دي. لابد وان تتفهم ان المعبود سبحانه شكور، الله يضاعف لمن يشاء. انت بتعبد ربنا وربنا شكور، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. شكور يشكر لك شكرك، الله شكور يشكر لك شكرك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، فكان بيقف لما بيقف حتى تورم قدماه، فبيقولوا له ليه انت بتعمل كده؟ ده انت ربنا غفر لك كل حاجة خلاص. قال لهم أفلا أكون عبدا شكورا. لابد وأن تتفهم درجة العمل، العمل اللي انت بتشتغل فيه ده، ده فين في الشرع؟ منزلته ايه في الشرع؟ فين العمل ده؟ شرط ولا ركن؟ فرض ولا نفل؟ واجب ولا مباح ولا مستحب؟ عندنا في حاجة في أصول الفقه اسمها الحكم. الحكم، والحكم نوعان: حكم تكليفي، حكم تكليفي. ده زي ايه؟ زي الأحكام التكليفية الخمس: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. طب الحكم التكليفي ده يعني ايه؟ زي الواجب مثلا، زي الواجب اللي هو ما ألزم الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم. خلي بالك، فيثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة. ما ينفعش أقول ويعاقب تاركه، لأن دي مش بتاعتي، دي بتاعت مين؟ الله. فنقول ويستحق تاركه العقوبة. ده الواجب، زي الصلاة، زي صيام رمضان، زي الحج. طيب المندوب: ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس على تركه الذم والعقاب. ده اللي هو إيه؟ المندوب. المستحب. طب المباح: ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا يلحقه مدح شرعي ولا ذم بفعله أو بتركه. هو كده مستوي الطرفان، عشان كده سمي إيه؟ مباح. فأنت لازم تعرف العمل اللي أنت مقدم عليه ده واجب ولا مستحب ولا مباح. ولما نضيف للمباح نضيف له نوايا يتحول إلى مستحب أو واجب. لازم تعرف العمل ده شرط ولا ركن. طب يعني إيه شرط؟ قالوا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. زي إيه؟ زي الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، صح ولا لا؟ يبقى ما يلزم من عدمه اللي هو الوضوء، العدم اللي هي ايه؟ الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هو لو واحد اتوضأ عشان لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن في غير وقت صلاة، متوضأ عشان يمشي في الشارع على وضوء، فيها مشكلة؟ يبقى ده الشرط. طب الركن زي الركوع، الركوع ركن في الصلاة، يبقى جوه الصلاة. وده الفرق بين الشرط والركن، إن الشرط خارج عن التكليف، إنما الركن جزء من التكليف. طب ده هيفيدني في إيه؟ عشان أبقى عارف راسي من رجلي، لما أجي أعمل عمل لله أبقى عارف ده شرط ولا ركن. لابد وأن يتفهم العبد الرباني معنى الأجر والثواب المترتب على هذا العمل. يعني إيه كلمة حسنة؟ ويعني إيه ثواب؟ والثواب من مين؟ وعشان إيه؟ والثواب ده هيفرق معايا ولا مش هيفرق؟ تعرف لما تحط الكلام الكبير اللي بقوله ده تبدأ تشعر بقيمة الحسنة، واخد بالك؟ لما تيجي تعطي الواحد فقير صدقة تبوسه إنه أخذ منك، أو الله، لأن أنت اللي محتاج الأجر، مش هو اللي محتاج منك الاتنين جنيه اللي ملهمش لازمة. انتوا أخدتوا بالكم ولا لسه؟ أنت اللي محتاجه مش هو اللي محتاجه. يعني مين، يعني مين يدور على التاني بقى؟ أنا اللي أدور عليه مش هو اللي يدور علي، لأن أنا فهمت قيمة الأجر والثواب. لابد أن يتفهم العبد الرباني معنى استحقاق الثواب من الله. ودي هيجي لنا بقى النقطة اللي بعدها، هل استحقاق الثواب يوجب على الله؟ دي مهمة أوي يا عم الشيخ أحمد. هو ربنا يجب عليه أن يديني ثواب؟ حاشا لله، حاشا لله أن أنا أكون فاهم كده أصلا. على العبد، ودي مسألة بقى مهمة جدا، مسألة عقائدية عند أهل السنة والجماعة، على العبد أن يعلم أنه لا يستحق على الله شيئا، وكل ما يأتيه فهو من فضل الله. لذلك فإنك حينما تحصل على نعمة أو تتفوق في امتحان فهذا من فضل الله عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية عن استحقاق العبد على ربه، قال فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا. ما فيش حاجة اسمها إن عبد يوجب على الله شيء، الذي يوجب على الله هو الله، الذي يوجب على الله هو نفسه سبحانه وتعالى. إنما احنا نوجب على الله إن احنا لو صلينا ندخل الجنة، ده انت فاهم غلط خالص، انت كده عندك مشكلة. فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا، ويقولون إنه تعالى يثيب المطيعين كما وعد، فإن الله لا يخلف وعده، لكن لو قدر أن عذب من شاء لم يكن لأحد منعه. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أخذتوا بالكم؟ يبقى لا يجب على الله شيء من العبد، والتحقيق أنه لو قدر أن الله عذب أحدا فإنه لا يعذبه إلا بحق، لأنه سبحانه تعالى عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. خدتوا بالكم؟ فدي مهمة جدا. يعني مش صليت يا عم الشيخ أحمد يبقى ربنا يغفر، ما حضرتش درس يبقى أنا كده مية مية الأسبوع ده. لا خالص، انت ممكن تحضر دروس وما تاخدش حسنات، وارد. لا اله الا الله، وفي ايه؟ هو مين ملك الملك، انت ولا ربنا؟ انتوا اخدتوا بالكم ولا لسه؟ فدي نقطه مهمه جدا. ودي برضو النقطه اللي بعدها، هل يملك الثواب، هل يملك العبد الثواب ليهبه؟ بسمع ناس كتير يقول لك ايه، اصل انا اقرا القرآن وأوهبه لأبوي. هو أنت مالك الثواب عشان علشان توهبه؟ النهاردة وأنا بحضر لكم الدرس راجعت الموسوعة الفقهية الكويتية، فوجدت أنه لا تجوز هبة الثواب عند جماهير العلماء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هو أنت ملك الثواب عشان تعطيه، عشان تهبه، صح ولا لا؟ اللي بيملك شيء هو اللي إيه؟ اللي يهبه. طب أنا مملكوش، أنا ما أعرفش أصلا ربنا تقبل مني ولا لا، صح؟ يبقى أهبه إزاي؟ ودي فرع على المسألة اللي احنا تكلمنا فيها، اللي هو هل يجب على الله شيء سبحانه وتعالى؟ لابد أن يتفهم العبد الرباني أن القبول شرط حصول الأجر والثواب، إنما يتقبل الله من المتقين. لابد أن يتفهم العبد أن شرطي القبول الإخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتفهم العبد أن شرط الثواب الاحتساب. يعني احتساب؟ يقال احتسب عند الله، أي طلب الثواب من الله يوم الحساب. طب إزاي الواحد يوصل لمسألة الاحتساب دي؟ إنه يظبط البواعث القلبية. أنا بعمل كده ليه؟ لو حصل ضبط للبواعث هيحصل ضبط للإرادات. أخذتوا بالكم؟ لو حصل ضبط للبواعث هيحصل ضبط للإرادات. لابد من تفهيم العبد الرباني أن يحرص على الثواب، وأن يتوسل إلى الله ليقبل هذا الأجر، وأن يقبل هذا العمل. أنت تدعي ربنا أن ربنا يقبل منك صلاتك كده، هو كده تدعي ربنا أن يغفر لك، تدعي ربنا أن يعينك، تدعي ربنا أن بعد الدرس ده أن ربنا ما يحرمناش أجره. يعني مش عشان حضرت يبقى أخذت، احنا خلاص تعلمنا دي، خلاص وصلت. لابد وأن تتفهم أيها الرباني اليقين في الوعد والثواب والتصديق بحصوله، لأن وعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. بس خلي بالك في فرق بين إن أنا أبقى عندي ثقة في وعد الله، وفي فرق إن أنا أوجب على الله. وصلت؟ يعني أقول يا رب أرجوك ألا تحرمني أجر هذا العمل، فإنك وعدت ووعدك الحق والصدق أن من قام الليل إيمانا واحتسابا غفر كده. خدت بالك من الكلام؟ لا، ما هو مدام صليت يبقى غفر لك، نام بقى وفي بطنك إيه؟ لا، أنت كده فاهمها غلط، أنت كده بقيت درويش زي الدرويش الجماعة بتوع الطرقيين كده. وصلت؟ لا بد أن يتفهم العبد الرباني حسن الظن بالله وقوة الرجاء في حصول الثواب. لا بد أن يتفهم العبد الرباني محبطات الأعمال وأسباب خثارة الثواب. زي إيه؟ زي المن. بطل من يا عم محمود، لما يجي لك حد بلدكم ما تمنش عليه. يمنون عليك أن قل لا تمنوا، أصل إحنا عم جمعنا لك الناس. أنت بتجمع لربنا يا ابني، أنت غلبان، تفهم غلط. الرياء بيترسم، احنا بالعلم بيقولوا بيترسم. يعني انت مثلا كنت بتصلي وتأخرت في السنة ورايح درس، انت شكلك مرهق. معلش، مرهق ليه خير يا محمد؟ عشان العمل ما يضعش بقى، سيبوني معلش. لا مالك بجد؟ وتعرف بقى في ناس ايه؟ ها؟ عايز تعرف، فضولي. والله انا طولت شويه في ايه؟ في السنه، ربنا يتقبلها ان شاء الله. والله انت متاكد ان كده ده طريق القبول كده؟ يا عم ده ممكن يدخل في الرياء يا عم الشيخ. لا هيفلسفها لك بقى، يقعد يفلسفها بقى، يقول لك خلي بالك، لا 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 لا، ده انا بحفز العبد الاخر علشان يا عم الله يصلح حالك، استر عشان ربنا يسترها عليك. احفظ نفسك من العجب، ما تتنفخش، الله يبارك لك. لحسن اقسم بالله في ناس كتير، والله انا مش عايز اقول بس عشان ما يزعلوش مني، بتوع المنصوره بيزعلوا، بشوف ناس هنا العجب مفرتك طاووس،
وهو فاهم ان ربنا قابله يا ابني يا نفسي افتح له قلبه واقول له بص على سرطان العقب اللي مضيعك يا ابني، يا ابني فوق يخرب بيت اللي انت بتعمله ده، شيطانك اللي مخليك فاكر ان انت حاجة. فوقه بقى يا بتوع المظهرية الجوفاء، انتوا فوقه، انتوا اكيد بتشوفوا الانماط دي صح في الدروس اللي هي بيقعدوا يزحموا فيها كده وبتاع. هو حضر، اللهم اغفر لنا امين، هو حتى مش عايز يرفع ايد، الباشا مش عايز يرفع ايد، اللهم ارحمنا امين باش. هو محتاج، مش دول انتوا بتشوفوهم صح كتير؟ انت بقالك في الالتزام قد ايه؟ 20 سنة يا جدع. اول ما قال لي الكلمه دي قلت له طب جدد نيتك بقى، لحظه ال 20 سنه ممكن يكونوا راحوا، فالحق الحق تبقى زي اللي رقصوا على السلم. لابد ان يتفهم العبد الرباني الرضا بالثواب، والا يحصل في قلبه استكثار للعمل او استقلال للجزاء. انت بتتعامل مع رب كريم بس اعبده صح. لابد أن تتفهم الخوف والحذر، لأنه لا يعلم أي أعماله قبل. أنت بتعرفش أن أنت، خلي بالك أنت ممكن تكون قعدتك دي ما قبلتش، إنما أنت ممكن تكون ابتسامتك في وجه أخيك قبلت وإنت ما أنتش واخد بالك. ممكن تكون جبرك بخاطر إنسان قبل وقيامك بالليل ما قبلش، محدش عارف مين في ميزان مين وعمل ايه اللي قبل وعمل ايه اللي رد. عشان كده بقولك اي حاجة تجيلك امسك فيها، وما تقعدش تبص صغيرة كبيرة، ما ممكن الصغير هو اللي ينجيك والكبير هو اللي يقعدك، يعني خلي دماغك كده. لابد وان تتفهم انه ليس دائما يحصل الثواب كاملا، بل على قدر ما قبل منه. دي مسألة بقى كبيرة او في مسألة، لو انا بعمل عمل مخلص وكان أصله مخلص بس طرأ عليه شيء، هل يقبل كله ولا يرد؟ مسألة طويلة بقى وكبيرة، عايزة قاعدة تانية إن شاء الله ما نتكلم فيها. أخيرا، يتفهم معنى حضور القلب في العمل، وشرط ذلك في حصول الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. لازم تخلي بالك من قلبك وانت بتشتغل. لابد وأن تتفهم معنى مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، أن تشاهد نعم الله عليك وجنايتك في حق الله. فلما تشاهد نعم الله عليك وتشوف جناياتك اللي انت بتعملها، تعرف كويس قوي ان جناياتك ممكن تضيعك، وان اللي ربنا بيعمله معاك ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يا رب نكون النهاردة فهمنا أول منطلق تربوي في حياة العبد الرباني، ألا وهو التفهيم بشموله وكماله. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا فهما، وأن يزيدنا ثباتا. هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.